إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قارب ثلثاء الشهر على الانقضاء، ودنت العشر وهي أعظم ليالي الشهر، وفي آخره هذا الفضل العظيم وهذه الليلة المباركة. ما أسرع انقضاء الأيام يا عباد الله، وقد ترحل ما ترحل وقضى وانقضى ما انقضى، فطوبى لمن استودع ما مضى الأعمال الصالحة، وهنيئا لمن اغتنم الأوقات بالباقيات الصالحات. والاستدراك لمن فرط، فإن فيما سيأتي فرصة عظيمة. أيها المسلمون، نظرة في آيات الصيام في سورة البقرة تبين لك يا مسلم علاقة عجيبة بين الدعاء والصيام، فقد تخللت آية الدعاء آيات الصيام. فلما ذكر ربنا النداء للمؤمنين بالأمر بالصيام وذكر أحكاما بعده، تخلل ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فلماذا قرن ترك الدعاء بالاستكبار المؤدي إلى النار؟ ولماذا قرن ترك الدعاء بالغضب؟ لأن الدعاء يا عباد الله فيه إظهار الافتقار، لأن الدعاء فيه إظهار الضعف، لأن الدعاء فيه هذا الطلب الذي يرتفع من الأدنى إلى الأعلى، يسأله، يلتجئ إليه، يلح عليه، يشكو إليه. وهذه المعاني في الدعاء، وهي الالتجاء والشكوى والطلب والإلحاح، هذه المعاني هي من أعظم ما تشتمل عليه العبودية. فالعلاقة بين العبد والرب مبنية على هذا الافتقار من العبد إلى الرب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فيعبر العبد عن فقره بطلبه، يعبر العبد عن حاجته لربه بسؤاله، يعبر العبد عن ضعفه بهذه الأدعية. وعندما يري العبد ربه ضعفه، أنه ضعيف وهو سبحانه قوي، أنه فقير وهو سبحانه غني، أنه محتاج وربه على كل شيء قدير، يسأل ويظهر الذل والخضوع والتضرع، هذه المعاني العظيمة في الدعاء تجعل الله يرضى عن العبد ويحبه. وترك الدعاء فيه معنى الاستغناء، ولذلك يغضب الله على تارك الدعاء. الدعاء يكشف الله به البلايا ويرفع به المصائب ويمنع به وقوع العذاب، هو سلاح المؤمن، لا شيء أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب من هذا الدعاء، فهو سلاح المؤمن وعدة المؤمن. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا، فبدعوة واحدة تتقلب الأحوال فينتصر المهزوم ويغتني الفقير ويولد للعقيم ويشفى المريض وتنفك الكربة تنفرج الأزمة بهذا الدعاء. إنه مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، فإذا انقطعت بك الأسباب وأغلقت في وجهك الأبواب فإن هذا الدعاء هو السلاح وهو الرحمة. لقد استعمله الأنبياء عندما اشتد البلاء، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، سأل ربه التفريج من الكرب العظيم الذي هو فيه، ناداه صالح وناداه هود وناداه شعيب وناداه إبراهيم وناداه لوط، ناداه موسى وهارون وناداه يحيى وزكريا وناداه عيسى وناداه محمد صلى الله عليه وسلم مرارا، وفي بدر قال وهو ماد يديه يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وهكذا ترى ما سر الاستجابة في دعوات الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وزكريا فاستجبنا له، ونوح فاستجبنا له. وهكذا دعوات الأنبياء الواردة في سورة الأنبياء كلها مرفقة بقوله فاستجبنا له. فيا ترى ما هي الأسرار وما هي الشروط التي توافرت، ما هي العوامل التي كانت قائمة حتى جاءت الاستجابة فاستجبنا له. ذكر الله في تلك الآيات في الأنبياء صفات كانت سبب استجابة الدعوات، ما هي؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فإذا مسارعة العبد في الخيرات سبب استجابة الدعوات، لأن المسارعة في الخيرات تقرب العبد إلى الرب، وعندما يكون للعبد منزل عند الرب فإنه إذا طلب طلبا منه فلماذا يرده، وقد كان مسابقا في طاعته، مسارعا في مرضاته، باذلا نفسه في أعمال الخيرات. ولذلك فإن المسارعة في الخيرات يا عباد الله من مفاتيح الإجابة. ثانيا يدعوننا رغبا ورهبا. إذن الدعاء وأنت راغب في الخير الذي عند الله، وأنت داخل بنفسية الرجاء لما عنده، وأنت تطمع فيما لديه رغبا. وأما رهبا أنت خائف من عذابه وتخشى عقابه، وأنت في حال من الفزع من بطشه وانتقامه، وأنت تخاف عذاب السعير. هذه النفسية نفسية الراغب الراجي الطامع في رحمته وثوابه واستجابته، ونفسية الخائف الذي يخشى من عذابه وعقابه، هذه من أسرار الاستجابة. فوطن قلبك واجمع نفسك وعش في هذا الجو، يدعوننا رغبا ورهبا. ثالثا وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. الخشوع إذن من أسباب الاستجابة، إنها الحالة التي يكون فيها القلب في ذلك الإخبات وتلك السكينة وهذا التواضع. خاشعين، إذا رأيت الأرض خاشعة، ما معنى خشوع الأرض؟ ما معنى خشوع النفس؟ هذا الخشوع الذي يتضمن هذه المعاني، أن الإنسان صار ذليلا مستكينا لربه، خاشعا متضرعا، دعاء مع خوف هذا التضرع، دعاء مع خشية هذا التضرع، دعاء مع رهبة هذا التضرع. هذا الفرق بين التضرع والدعاء، أن التضرع دعاء مع خشية لله. رابعا كان الأنبياء في أدعيتهم يذكرون قدرة الله، فأيوب يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. كانوا يذكرون افتقارهم وذنبهم، فيقول ذلك النبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول النبي الآخر إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويقول نبينا في سيد الاستغفار وأبوء بذنبي أعترف. إذن الاعتراف بالذنب مهم جدا في الاستجابة. يعترف الإنسان أنه ظالم مذنب، أبوء بذنبي، إني كنت من الظالمين، ويظهر الحاجة، إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج، أنا ملهوف، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا بأمس الحاجة. هذا المعنى في الدخول على الله من أعظم أسباب الاستجابة. وعندما تقول له أنت الغني وأنا الفقير، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العفو وأنا المذنب، وأنت التواب وأنا طالب التوبة التائب، وأنت الغفور وأنا المستغفر، هذا المعنى في التقابل في ذكر حالك وحاله من أسباب الاستجابة. هناك معاني يا عباد الله ينبغي أن يتجه إليها القلب وأن يعي ما هي أسباب الاستجابة، ما هي الأمور التي إذا أتينا بها استجاب لنا. انظروا إلى أدعية الأنبياء في فقهها، ما ألطفها، ما أجمعها، ما أنفعها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يريد أن يستقيم هو وذريته على التوحيد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا أسكنهم؟ ليعمروا الأرض، ليزرعوها. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا الأساس، والأشياء الأخرى تبع، إقامة عمارة وزرع أرض هذه تبع، لكن أساس العمل لماذا أسكنهم بهذا المكان؟ ليقيموا الصلاة. في الآخرة قبل الدنيا، فالآخرة قبل الدنيا، ولذلك تحملت جذب الأرض وأنها لا أنيس بها من أجلك. أمرتني أن أسكن أهلي هنا بواد غير ذي زرع وحيش لا أنيس فيه من أجلك وطاع لأمرك وليقيم الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذا هوت الأفئدة إلى مكان فلا خوف على أصحابه، لأن الله سيسوق عبر هذه الأفئدة التي يهوي أصحابها أرزاقا وخيرات وأنسا، سيسوق إلى هذا المكان برا وخيرا وأصحاب أعمال صالحة. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقلوب عبادك تأتي بهم إلى هذا المكان تثوب ترجع وتذهب وترجع. فإذا هوت القلوب إلى مكان فلا ثقل على أصحابها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أرأيتم هذا الاهتمام بمعرفة ما هو المطلوب من العباد؟ كيف نعبدك؟ كيف نعبدك؟ أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا حتى نعرف كيف نعبدك. أرناها بالعين وليس فقط شرحا نظريا، أرنا مناسكنا عمليا. هذا اهتمام الخليل عليه السلام. واجعلنا مسلمين لك منقادين إليك. هكذا إذن يطلب أن يكون هو وابنه. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إنه النظر إلى المستقبل البعيد والطمع أن تكون الذرية والأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد، وهكذا كلهم موحدون منقادون مسلمون. ولما كانت الأجيال بعد الأجيال إذا طال عليها المقام احتاجت إلى البيان والعلم، لأن كثيرا من العلم يذهب بموت الأجداد والصالحين الكبار، قال في مصلحة الذرية ومصلحة الأجيال القادمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فينبغي لكل داع كما قال ابن كثير رحمه الله أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. لو تأملنا دعوات الأنبياء لرأينا خيرا عظيما. انظروا إلى هذا الترقي، البدء بالأخص ثم الانطلاق إلى الأعم، البدء بالأقرب ثم شمول الأبعد في الدعاء. رب اغفر لي، بدأ بنفسه، ولوالدي أعظم الناس علي حقا، ولمن دخل بيتي مؤمنا، إخواني في الله، وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الفقه، هذه أسرار أدعية الأنبياء. هذا الذي يفهم كيف يدعو. لكن بعض الناس لا يعرف كيف يدعو، فربما يقول دعاء فيه جلب شر. كثير ناس يدعون على أنفسهم وعلى أولادهم بالسوء، وبعضهم ربما يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وهو يظن أن هذه الدعوة معناها أن الخير يشمل الجميع نحن وإياهم. وهذه من أدعية النبي على قومه: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني نجنا وخذهم. فبعضهم يأتي بالأدعية ويدعو بها ويقول: هات كل الأدعية من القرآن لندعو. فما بالكم بالله عليكم برجل فتح كتاب أدعية القرآن ويقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. أليس هذا دعوة امرأة؟ فكيف يدعو بها رجل وما هو الذي في بطنه؟ فالدعاء يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى فهم يا عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فقه دعاءهم، وأن يجعلنا ممن ينيبون إليه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مسلمين، إليك أوابين أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اهدنا وذرياتنا وأصلح نياتنا، واجعلنا عليك متوكلين وبك مؤمنين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن الله الحي القيوم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه ومصطفاه أمين الله على وحيه والشافع المشفع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. أشهد أنه رسول الله حقا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا عليها يا رب العالمين. عباد الله، هؤلاء أنبياء الله فبهداه مقتده. هؤلاء أنبياء الله الذين دعوا ربهم، والله سبحانه يعلم القلب التقي والصوت الخفي، فسمع صوت يونس في بطن الحوت، وسمع صوت زكريا وهو يقول ربي إني وهن العظم مني، شكى ضعفه واشتعل الرأس شيبا، ومع أنه ما عندي ذرية فيما مضى، لكن ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنا ما يئست، لازلت أنتظر الفرج بالرغم من مرور السنوات الطويلة بلا أولاد، وبالرغم من أنه وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولان مني ما اشتد واشتد مني ما لان، وبالرغم من هذه التغيرات، لكن ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولذلك استجاب الله، خير الوارثين خير الباقين، كل شيء هالك إلا وجه الله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما كان يريد أي ذرية، ولذلك قال ذرية طيبة يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، هكذا يريد الولد بمواصفات يا عباد الله. لكن أي مواصفات؟ ما هي المواصفات التي يبحث عنها الناس في الأولاد؟ وما هي المواصفات التي كان يطلبها الأنبياء من الله في دعاء طلب الذرية؟ عندما يأتي شهرنا هذا وتكمل عشرنا، نسأل الله أن يبلغناها وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإننا نتذكر جيدا أيها الإخوة ما علاقة الدعاء بما نحن فيه. أولا، هذا الصيام وآية الدعاء في آيات الصيام. ثم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هناك تحري للدعاء في ليالي العشر وفي رمضان عموما. وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا التفاؤل وهذا الذكر عند الإفطار، وثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، هذه علاقة الصيام بالدعاء. وكان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا علاقة الصيام بالدعاء. هناك سحور في وقت السحر ومنه اشتق اسم السحور، وقد قال الله بالأسحار هم يستغفرون، والاستغفار طلب المغفرة وهذا دعاء، هذا من علاقة الصيام بالدعاء، لأن السحور يعين على الاستغفار بالأسحار. القنوت في التراويح هذا من علاقة الصيام بالدعاء، وعندما يسجدون لله في صلواتهم وقيامهم لليل والسجود مظنة الاستجابة، فهذا من علاقته أيضا بالدعاء. ولذلك ينبغي أن يكون الدعاء حقيقة مشتملا على الآداب والشروط الشرعية المعلومة للكثيرين، والمهم أن لا يكون فيه مخالفة، فلا توسلات شركية لا ببشر ولا بولي أو جن أو إنس أو نبي أو غيره، التوسل بالله بأسمائه وصفاته، لا لقصد أماكن لم ترد في الشرع للدعاء، كما يقصد بعضهم مثلا غار ثور أو غار حراء يظن أن الصلاة ركعتين عند أو الدعاء هناك مستجاب، ولا علاقة إطلاقا بين هذا وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذين الغارين للدعاء عندها أو الصلاة عندها، واحد قبل البعثة واحد في طريق الهجرة للاختباء. وأيضا يحافظ العبد على الألفاظ المأثورة، ففي حديث البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، مع أنها اللفظة قريبة من اللفظة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وبنبيك الذي أرسلت، هذه ألفاظ الأذكار توقيفية، ألفاظ الأذكار توقيفية، ولا للسجع المتكلف الذي يشتت الذهن وتكون فيه المحافظة على الوزن أولى من المحافظة أولى من التماس المعنى الطيب، ولذلك ذم العلماء السجع المتكلف في الدعاء، ولا لرفع الصوت بالدعاء، لأن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وكان المسلمون يدعون بالهمس وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ولا للاعتداء في ألفاظ الدعاء، ولا لتطريب وتلحين وتمطيط الدعاء، ولا للإطالة إطالة فيها مشقة على المأمومين، ولا لأن يدعو بشيء ممتنع شرعا كدعاء إحياء من مات له من الأقارب، ولا لطلب أشياء محرمة في الدعاء مثل قول عليه الصلاة والسلام: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولا كذلك لدعاء فيه تحجير: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا لتعليق المشيئة بالطلب، لأن الدعاء ينبغي أن يكون جزما، فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، الله لا مستكره له، قل اغفر لي وارحمني. ولا للدعاء على الولد والأهل والنفس، ولا للدعاء بالموت على النفس، وكذلك لا يدعو بتعجيل عقوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا صار مثل الفرخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من وضع الرجل، قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وكذلك لا يدعو الصفة، فلا يقول: يا قدرة الله أنجدينا، يا عزة الله أدركينا، ونحو ذلك، لأنه لا يجوز دعاء الصفة، بل يدعو الموصوف وهو الله عز وجل، يدعوه باسمه وصفته، فيقول: أعوذ بعزتك بقدرتك، أسألك بقوتك، ونحو ذلك. وأيضا يختار الخواتم المناسبة، فلا يمكن أن يقول فقيه في الدعاء: اللهم أهلك الكفار برحمتك يا أرحم الراحمين، وإنما يهلك الكفار بقوته وقدرته. وأيضا فإن على العبد أن يكون في اتباع للسنة، فلا يفصل في أشياء لم ترد السنة بالتفصيل فيها. ولذلك أنكر الصحابي على ولده لما قال: اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وحورها وانهارها وثمرها وشجارها إلى آخره، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها وغساقها إلى آخره. قال: اسأل الله الجنة، إذا أعطاك أعطاك وما فيها، استعذ بالله من النار، إذا أعاذك منها أعاذك منها وما فيها. وهكذا أنكر على من سمع من ولده يقول: أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من قوم سيعتدون في الدعاء، ومثل هذه التفصيلات التي لم ترد من الاعتداء في الدعاء. وإذا كان العبد على اليقين وعلى الخشية والخشوع يستجيب الله. وأيضا لا يرفع بصره إلى السماء في الدعاء أثناء الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم، وهذا وعيد. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في عفوك وعافيتك يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اشملنا بعفوك يا كريم، أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، يا تواب تب علينا، يا غفار اغفر لنا، يا رزاق ارزقنا، ويا رحمن ارحمنا، ويا سميع الدعاء تقبل منا. اللهم إنك أنت الشكور، وأنت الودود، وأنت ذو العرش المجيد، نسألك في مقامنا هذا، في ساعتنا هذه، أن تعتق رقابنا من النار، اكتبنا عندك من العتقاء من النار، يا غفار يا أرحم الراحمين. أمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا غفور. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين، اللهم أغث هؤلاء المساكين، اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وأبرئ مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقسم ظهور الجبابرة، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم عجل بالانتقام من أعدائك يا رب العالمين، اللهم بغوا على إخواننا وأنت الله لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم فخذ هؤلاء وجنودهم يا رب العالمين وسلط عليهم سوط عذاب وأنزل بهم بأسك وعذابك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حسنا وأن تجعلنا في عافيتك وأن تسترنا بسترك الجميل وأن تحسن وقوفنا بين يديك وأن تحسن خاتمتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.